بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا إشكال في أن الحج الواجب للمكلفين لا يتلفف على إذن الوالدين، لأن لا يثبت لنهيهما إذن إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فلو فرضنا أنه مستطيع لبذل عليه الحج لفرضت فريضة من فرائض الله ولو بد من الإسلام به. فلو فرض أن الوالد عن الوالدات منعه عن ذلك لا يثبت بالمن بهذا ظاهر، وإنما الكلام في الحج الاستحبابي والحج التطوعي. فهل يعتبر فيه إذن الوالدين أو إذن الوالد الحدود أو لا يعتبر ذلك؟ لأن المشهور للمعروف بينهم فالظاهر أنه كذلك عدم اعتبار إليه، لأن الحج مندوب ومأمور به ومرغوب فيه. لا دليل على اعتبار العيد، بل تنف شخص على شخص آخر وكون اختياره بيده يحتاج إلى دليل. للا دليل في المقام فلا يعتبر العيد. نسر إلى العلامة قدس الله نفسه في التوعيد اعتبار إذن الأب خاصة. وذهب الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المصالح إلى اعتبار إذنهما معا. يعتبر إذن الوالدين فلا يصح الحج من دون إذنهما. وذهب الشهيد وغير الشهيد لعله المعروف إلى عدم اعتبار الإذن. وذكر بعضهم أنه لا يعتبر الإذن لعدم الدليل. لا دليل على ذلك على اعتبار الإذن. ليحتاج اعتبار الإذن إلى دليلين كما ذكرنا، لأن كل شخص مكلف بنفسه ومكلف على نفسه. فذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه أن الدليل موجود، والمنكر لذلك أنه لم ير هذا الدليل استدل بما رواه الشيخ السر قدس الله نفسه في كتاب الله. استدلت رواية تقدمت الرواية في باب الصوم أن الإمام عليه السلام يقول من طاعة الزوجة أن لا يصوم بخير إذن زوجها، وكذلك الأب والولد. وذكر في ذلك أن ذكر الإمام عليه السلام في ذلك الحج لأنه لا تهج المرأة. ذهب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن أحمد بن جبري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروة بن الزبير عن نشيك بن صالح. من فقه الزيف أن لا يصوم تسرعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تسرعا إلا بإذنه وأمره. ومن صلاح العبد بطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره. ومن بذل الوالد بأدبيه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أدبيه وأمرهما. ومن بذل الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يهج تتبعا ولا يصلي تتبعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. فذكر بعد ذلك لإلا كان الزيت جاهلا لكانت المرأة عاصية لكان العبد فاسقا عاصيا على ما في نسبة الشيخ السلوك أو فاسدا عاصيا كما في التوحيد لكان الولد آخر. هذه الرماية التي رماها الشيخ السلوك قدس الله نفسه قد استدل بها صاحب الأحزار قدس الله نفسه على اعتبار إذن الأبوين في صحة حج البلد باعتبار إذن الوالدين في صحة حج البلد لله كان الولد آخر. أما من جهة سند هذه الرواية فالظاهر أن السند لا بأس به، إذ ليس في السند ما يناقش فيه إلا أحمد بن هلال، فتقدم الكلام في ذلك أن أحمد بن هلال كان رجلا من الأخيار بل ومن المقربين، كان له مقام رفيق، لكان متنقبا أن يكون بكيلا من الإمام عليه السلام في زمان الغيبة الصورة لاعتبار أنه لم يسبر له الوكالة، فلذا رجع لبقف على أبي جعفر بكيل الإمام عليه السلام، بعد ذلك لم يقبل بكيلا آخر، لكان قد يظهر منه النصر فقد يظهر منه الغلوب، فقيل كما قاله بعضهم انه لم ير شيعي يرجع للناس الا احمد بن هلال، الا احمد بن هلال رجل شيعي يرجع للناس. فاظهر شيخنا الانصاري قدس الله نفسه ان هذا لم يكن له دين ولم يكن للفجان بدين، الفرق والفصل بين الغلوب من الناس كثير، عاده يظهر النص فطارة يظهر الغلول، فيعلم أنه لم يكن ملتزما بدين فيتكلم على ما تشتهيه نفسه فبهت بما يشتهيه المطوف. كيفما كان الرجل كان ثقة، ولأجل ذلك فسل بعضهم ولعله الشيخ رضي الله عنه فسل بين ما كان يرويه قبل فساده وبعد فساده، فقال إنه يعمل برواياته قبل الفساد ولا يعمل برواياته بعد الفساد باعتبار اختلال عقيدته. ومعلوم أن الفساد لاختلال العقيدة لا ينافي المسافة، فالظاهر أن الرجل لا بأس بالعمل برواياته من جهة ثبوت مسافته سابقا ولم يثبت خلافه بعد ذلك لإن سبب فساد عقيدته وفسقه. فالرواية معتبرة من جهة السند لا يناقش في الرواية بالذات كما ناقش بعضهم وقالوا إن الرواية زعيفة، ولكن الذي يمنعنا من العمل بهذه الرواية أن هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه كما ذكرنا، ورواها الشيخ الكليلي قدس الله نفسه بوجه آخر، يعني لم يذكر فيما رواه الشيخ الكليلي قدس الله نفسه لم يذكر فيه الحج، قال ذكر فيها هذه الأمثلة من جذر الجلد بعد ليه أن لا يصوم السمعان إلا بإذن أبويه وأمرهما، لم يذكر في ذلك الحج لأنه لا يحج إلا بإذن أبويه، وكذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه نرى هذه الرواية في كتاب من لا يحجره الحديث أيضا لم يذكر هذه الرواية، بل ذكر ما ذكره الشيخ الكليلي قدس الله نفسه، يعني ما ذكره الشيخ الكليلي وما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله قالهما متخذان في عدم هذه الجملة، ليس فيهما هذه الجملة بأن لا يحج إلا بإذن أبويهما. ومن الظاهر أن الرواية رواية واحدة رواه عن نشيط بن صالح أن هشام بن هشام أن أبي عبد الله عليه السلام فالطريق واحد فلا يحتمل أن هشام بن نشيط بن صالح رواه عن هشام بن هشام أن أبي عبد الله عليه السلام تارة مع الزيادة وتارة بلا زيادة يعني الإمام ذكر له هذه الرواية مرتين الشيخ الصدوق ذكر أحدهما في كتاب من لا يحضر الفقيه وذكر الثاني في كتاب الإله بعيد ما ذكر جدا وكذلك ما ذكره الشيخ الكريدي قدس الله نفسه فالأمر يدور بين الزيادة والنتيجة لا ندري أنه صدر نفس في كتاب الكافي في مقام الحكاية وكذلك في كتاب من لا يحضر الفقيه أو حدثت زيادة الاشتباه عن سهرات من الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلل فلم تثبت هذه الزيادة فلا سيما أن الشيخ الصدوق قدس الله هو بنفسه روى الرواية في كتاب من لا يحضر الفقيه فلو كانت الزيادة موجودة فلماذا لم يذكرها في كتاب من لا يحضر الفقيه إذن ليس لنا وثوق بوجود هذه الجملة في الرواية بل أنها زيادة نشأت من قلب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أو من المستنسفين بأي وجه لا نعلم به فلم تثبت هذه الرواية فكيف ما كان لا ينبغي الشك في أن كتاب الله أثبت فلا سيما مع اعتزازه بمن لا يحضر الكتاب ومن لا يحضر الفقيه إذن لا يعتنى بما روي في كتاب الإعلان من وجود هذه الزيادة عبارة صاحب الرسائل قدس الله نفسه لأنها مشمشة أنه ما رواه الكافي أي شيء ما رواه الكافي أين ما رواه الشيخ الصدوق بلا نقيصة بلا زيادة لكن إلا في بعض ألفاظه مثل ما قلنا قاصدا مثل ما قاصدا إلا كان قاصدا عاصيا مثل اختلاف اللفظي ما ذكر از ما رواه الشيخ الكليلي قدس الله نفسه متحد مع ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله إلا بسبب تبديل في الألفاظ غير المغيرة للمعنى تبديل بلا تغيير وكلاهما معا مخالف لما رواه الشيخ الصدوق في كتاب الإعلان إذن كيف يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية مع أننا بل لأننا نطمئن بالعدل إلا لكون على الشيخ الصدوق ذكر هذه الجملة في كتابه فهو أهم كتاب من رواه الفقيه معلوم أنه أهم من كتاب الإعلان بلا إشكال وكذلك الشيخ الكليلي في كتاب الكافي فلم تثبت هذه الجملة التي استدل بها هذا من جهة وجود هذه الجملة عدمها على تقليل الوجود فيزقف الاستدلال بهذه الرواية من وجهين أحدهما ذكر الصلاة في هذه الرواية أن لا يهج ولا يصوم فتمعان إلا بإذنهما وبأمرهما كيف يمكن الالتزام من ذلك أن الملك البالغ العاقل يصلي نوافل الظهر أو نوافل الفجر أو نوافل الليل لابد أن يمتاز إلى أفواه الأمة مقطوع البثلان والظاهر أنه لم ينسب إلى أحد من القرآن أن صلاة النافلة مشروطة بإذن الوالدين وبأمرهما فيظهر من ذلك أن هذا ليس من جهة الاعتبار بالصحة وإنما هو من جهة التأدب غاية التأدب والإطاعة غاية مرتبة الإطاعة فأنه يكون باختيار الوالدين حتى في نوافله يستأذنهما في نوافله وصلواته من صلاة أو صيام أو غير ذلك فتهمل الرماية على نهو من التأدب على الإيجاب إلا فلا يحتمل أن تكون صلاة النافلة من الولد مشروطة بإذن والديه غير منفرد جزما. الركن الثاني أنه ذكر فيه أمرهما إلا بإذنهما وأمرهما هذا إذن لم يرسل إلى أهله. غايته أن يعتبر رضا الوالدين أو إذن الوالدين رغم الأمر هذا غير معتبر جزما. ولو فرضنا أن الوالد والوالدة يرضيان بصوم الولد أو بهجه أو بصلاته لو قلنا، ولكن لا يأمرانه بذلك، فهل يحتمل أن هذا الصوم باطل باعتبار يعني الأمر شرط في صحة ذلك؟ لا يحتمل ذلك. فأيضا لابد من رفع اليد عن ظهور هذه الرواية، فإن ظهوره أن الأمر معتبر في الصحة وهذا مقطوع المتنبي. إذا تصبح الرواية غير قابلة للاعتماد عليها فلا يعتبر إذن الوالدين لعدم الدليل كما ذكره بعضهم، قالوا لا دليل على ذلك، وهذه الرواية لا تستطيع أن تكون دليلا على ذلك. نعم لو فرضنا أن هج الوالدين باعتبار أنه مستلزم للسفر غالبا، قد يفرض أن الوالدين والولاد كلهم يعيشون في مكة مثلا لا يحتاج إلى سفرين. ممكن أن يقال هنا لا يحتاج إلى الإذن أبدا ولا يصد شيء أو بمثل الصيام. أما إذا فرضنا أن السفرين أن الحج متوقف على السفر والسفر خطر ولو في بعض الأوقات مثل أوقات الحر مثلا أو لأمر آخر خارجي يكون السفر معرضا للخسار، وهذا يكون موجبا لإيذاء الوالدين إلى أن يرجع الولد من سفره يعيشان في قلق واضطراب. يمكن أن يقال بعدم جواز ذلك لأن المستفاد من الآية المباركة والروايات الكثيرة حرمة إيذاء الوالدين. مستفاد من الآية المباركة لا تقل لهما أف، بل وكذلك الروايات الدالة على أن إيذاء الوالدين من العقوق فيكون هذا حده مستلزما لمحرمين فلا يجوز له الهج، يعني لا أنه يفسد باعتبار أنه يكون ملازما لحرام وهو إيذاء الوالدين وهذا غير جائز. أمر آخر، فلو فرضنا أن الوالدين لا يعلمان بهذا السفر أبدا، هو في بلد آخر والده في بلد آخر فسافر إلى الحج وأخبرهما بذلك بعد رجوعه مثلا، لا نلتزم بفساد الحج باعتبار عدم الإذن الذي هو محرم والإيذاء، وهذا إنما يكون بعلمهما بالسفر قبل ذلك وأذيتهما بسفره أمر آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنهم يستحبوا إهجاج الصبيان غير المميزين منهم، يعني الصبيان إذا كانوا مميزين يحرمون بأنفسهم، وإذا لم يكونوا مميزين فالولي هو الذي يحرمهم ويأتي ببقية الأعمال، يعني يطاب به ويسعى به إلى غير ذلك. الروايات الدالة على ذلك كثيرة، حتى أن السبي غير المميز بلي يهج به الولي فيأخذه معه للهاج يأتي لتمام الأعمال، يعني الولي يأتي من قبله ما يكون قابلا للصدور منه بنفسه، إلا هو نفس الولي مثل الثواب مثلا يطاف به مثل السعي بلي عجزا يسعى به مثل الهادي، الولي يهدي من قبل السبيل إذا لم يتمكن يصوم من قبله. الروايات الواردة في المقام كثيرة، بس ظاهر أنه بما نعلم لم يستشكل في هذه الروايات أحد من فقهائنا. فيما نعلم قبل ما يرث معتبرة، يعني جملة منها معتبرة بما تهد الدلالة. فلكن صاحب المستند قدس الله نفسه ناقش في هذه الروايات لأن موارد هذه الروايات بس غير الذكور، فأما غير الذكور فلا دليل على استحباب الاحتجاج، يعني احتجاجهم لا دليل على ذلك. جميع هذه الروايات ورد في الذكور. ما تقدم من الروايات من ما تقدم من اعتبار البلوغ، وأن الصبي إذا حج ابن 10 سنين إذا حج يعيده بعد ذلك عليه الحج إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا خمسة. هذه الروايات إن وردت في الجارية أيضا، إلا أن مورد هذه الرواية حج نفس السبي والسبية لا الإحجاج بالسبي أو السبية. فلو فرزنا أن السبي حج بنفسه، يعني مميز حج بنفسه مع إذن الولي أو بدون إذن الولي على ما تقدم، وبعد ذلك استطاع، لا يجزي هذا عن حجة الإسلام، فلا بد له من الحج وكذلك الجارية. زعم أنه أن يحج بالجارية فهي غير مميزة، سبية صغيرة، هذا ادعى أنه لا دليل على ذلك. والظاهر لهتل الروايات أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لم ترد هنا رواية في خصوص السبية، بل فيما يعم السبية وغير السبية، يعني ما يكون أعم من السبية والسبية، إلا رواية واحدة وهم شيخ مسد قدس الله نفسه بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي قال قلت للرواية الموثقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال عليه السلام ائت بهم الحرج فليحرموا منها. هذه الموثقة لعله يمكن أن يقال إن الصبية أهم من الذكور والإناث، فإن كان بهتر اللغة الظاهر أن السبية هو جمع السبي لا الأهم من السبية والسبية. جمع السبية سبايا، والسبية جمع للسبي. فلو فعلنا أننا قلنا بأنه أهم السبية إن معي سبية صغارة وأنا أخاف عليهم، أو فرجنا أنه بحث باللغة أعام فلم يثبت هذا، لكن مورد الرواية أنهم يهرمون بأنفسهم، والزمير إذن جمع إن معي سبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد. قال عليك فمن أين يهرمون؟ هم يهرمون لا أن الولي ولي يتتدعى للإحرام لإحرامهم. فالظاهر من هذه الرواية مورد الرواية السبية المميزون، وإن كانوا تحت سيطرة الولي قال عليه السلام ائتي بهم الحرج فليحرموا منها يكون قريبا. فليس هنا أي رواية ليس هنا أي رواية وردت في السبية أو أنها أعم من السبية، إلا أن الظاهر من قوله عليه السلام السبية أو السبيان أو حتى السبيان الذي هو جمع السبي بحسب الفهم العربي في مقابل البالغين لا في مقابل الذكور، ولذا الفقهاء أيضا اتهموا هذا المعنى. يقول ولذلك الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن سبان بن سبان عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له إنما أنا صبيا مولودا فكيف نسمع به؟ فقال عليه السلام مر أمه تلقى حميدة فتسأل تسألها كيف تسمع، فتسألها كيف تسمع بسبيانها، يعني إذا كل ما تسمع بسبيانها أم البلد هم تسمع مثل ما تسمع. المستفاد من هذه الجملة أنه ترجع وتسأل أم حميدة، حميدة تسأل كيف تسمع بسبيانها، يعني خصوص الذكور مثلا دون الأناث. الظاهر من مثل هذه الأسئلة والأجوبة أنها غير ناظرة إلى الذكورة والأنوثة، بل ناظرة إلى الصغر والكبر. يعني إذا كان الشخص بنفسه متمكنا من الأعمال فهو يتصدى، وإن لم يكن متمكنا يسأل عن حكم غير المتمكن باعتبار سنه طفل صغير. وأما أنه ذكر أو أنثى الظاهر أنه بحسب الفهم العرفي لا يفرق بينهما، ومن هنا لم ينسب التركه في المسألة إلى أي أحد من فقهائنا، بل لم يفرقوا بين الذكر والأنثى. هذا هو الصحيح. الحمد لله رب العالمين.